بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نجاوب شويه اسئله. واحد بيقول ما معنى كلمه راحب؟ كلمه راحب ليست كلمه فصليه. الكلمه الاصليه مناخس، يعني متوحد لوحده. لكن كلمة راهب ترجمة عربية مقصود به انه شخص يرهب الله، اي يخاف الله، لكن لا تعطي معنى دقيقا للرهبنة ابدا. لكن اقول الناس وقفوا على كده. ما معنى كلمة الحياة الأبدية؟ يعني الحياة التي تستمر إلى الأبد ولا تنتهي. المقصود بها الحياة في السماء، في الحياة الأخرى بعد الموت. هل كل انسان يستطيع دخول الكليه الكليريكيه للرهبنه كاهنا ام ان هناك شروط للقبول؟ في شروط من ناحيه الدراسه والشهاده اللي ياخذها، وايضا في شرط انه بيجتاز اختبار شخصي يشوفوه يصلح او لا يصلح. وعلى اي الحالات السنه الاولى في الكليريكيه في القسم النهاري يعتبر برضو سنة تحت الاختبار. سؤال: ما معنى كنيسة واحدة مقدسة جماعة رسولية؟ يعني كنيسة واحدة في الإيمان، واحدة في التقاليد، واحدة في الكتاب المقدس وفهمه، لأن كل من يخرج عن هذا الإيمان بيعدل خارجا وتبقى الكنيسة واحدة في إيمانها. مقدسة لأنها مقدسة في المعمودية وفي الميرون، ولأنها مقدسة لأن كل إنسان بيحل في روح الله ويقدسه. جامعة رسولية، جامعة يعني تجمع جميع الكنائس مع بعض، برسولية يعني أصلها مؤسسة من الرسل. سؤال: الآية اللي بتقول بالخطية حبلت في أم، هل يعني ذلك أن الزواج المقدس خطية؟ لا طبعا، الزواج مقدس من الله ومقدس من الكنيسة. لكن بالخطية حملت بأم، يعني حملت بأم بالخطية الأصلية التي ورثناها من آدم وحواء. واحد بيقول: عندما أقف في منتصف الكاتدرائية وأرفع عيني لأعلى أشاهد القبة العالية وقد عليها التراب، نظرة قوية اللي تبص كده على ارتفاع 40 متر ولا 50 متر وتشوف ذرات التراب. فهل يمكن المساهمة في تنظيف القبة؟ في الحقيقة عشان تتنظف القبة لازم يتعمل لها شدة كبيرة، لأن مين هيقدر يطلع لفوق إلا لو كان في وسائل جديدة للتنظيف. أسأل عن الموضوع ده وأشوف ماشي إزاي. على كل ما تزعلوش، لأن داود النبي بيفرح ببيت الله، بيقول لأن اليمامة وجدت فيها عشا والحمامة تضع فيه أفراخها مذابحك أيها الرب إله القوة. يعني برضه كان بيعششوا الحمام والحاجات دي هناك. يعني هل يمكن المساهمة في تنظيف الأوضة؟ بس قولوا لنا ينظفوها ازاي؟ ازاي يطلعوا وينظفوها؟ إلا لو في حاجات كده جديدة تطلع لفوق. باستخدام بيقول شفاطات لمكان الزملاخة، مكان الزملاخة وشفاطات وسلالات أو سلالم متحركة. سلالم يا ابني 40 متر ولا 50 متر، يعني واحد بيقول قلبه كانت تقول كلمة مناسبة بمناسبة عيد ميلادي واحدة، فأنا سيدة قلبه في العمر 55 سنة ولم أنجب، وأصبحت أخاف الوحدة والاكتئاب. انت مش وحدك، ربنا معك. وكل سنة وانت طيب، عقبال 70 و80 و100. واحدة بتقول عندي مشكلة في الخدمة، وهي اني امينة في الخدمة صعبة جدا، متحكمة على درجة، وتسكت دائما في أمور القدام الخاصة، ولا أجد أسلوب للتعامل معها. ما هو الحل؟ نرجو من أمينة الخدمة أنها تكون متفائلة، ما تفتكرش ان الصلابة نوع من الحزن، جايز تكون الصلابة منفعة، تكون متفهمة. اما لو سألتكم في اموركم الخاصة قولوا لها بصراحة دي امور خاصة وما حدش تتدخل فيها، دي امور خاصة وما حدش انك تتدخل فيها. لو زعلت تزعل ما يلمكوش، مش هتقدر تروح تشتكي وتقول انا سألت عن امورهم الخاصة قالوا له ما في لعبة. تعليق على هل ممكن ان يهلك المؤمن؟ السؤال هل الايمان كافي لدخول الملكوت؟ الكتاب بيقول ايمان بدون اعمال ميت، فهل الميت يدخل الملكوت؟ كمان بيقول ان الايمان لابد يكون له ثمر، فايمان بدون ثمر ما يوصلش للملكوت. ما ناخدش كلمة واحدة ونسيب الباقي. كمان كلمة الإيمان كلمة واسعة جدا جدا، مش بس الإيمان مجرد إنك أنت تقول قانون الإيمان. ومع ذلك أنا طرحت هذا الموضوع في كتابنا عن الخلاص المفهوم الأرثوذكسي، في أصل الدين المعتقدي ممكن تقراه. واحد بيقول أمام المأمور حولي عينيك عني لأنهما قد غلبتان. العينان اللتان تغلبان هما العينان المنسحقتان المملوءة بالدموع وبالتوبة، دي اللي يقصد بيها. واحدة بتقول أنا موظفة عندي بنتان
المسيح يتوفى في حسب الشريعة الإسلامية، تتوزع مستحقاته حسب الورثة الشرعيين. والآن لا أريد أن تطبق علي الشريعة، فأتمنى أن تكون لنا شريعة في تقسيم الميراث. والكثير من المسيحيين يتمنون ذلك، حتى حاولت أن أكتب وصية لبناتي وذري، ولكن كل المحامين رفضوا لأنه لا توجد شريعة لك. ما تتمسكيش بالخيال، هتطبق عليك الشريعة هتطبق أردت أو لم تريد. بس المهم يعني انت خايف بعد ما تموتي الميراث يروح فين، وخايف ان بعض الورثة الشرعيين ياخد حاجة منك بعد ما تموتي. ليه بس تموتي وعقلك في الميراث ومتشعلقة جدا قبل ما تموتي؟ على اي حالات ان عرفتي اي حاجة وعايزة تنفذيها يبقى تمشي بطريقة بيع وشراء في حياتك. طريق البيع والشراء في حياتك، البيع والشراء مش هيخش في الميراث. انا كمان من رأيي انك تفكري بأبديتك، مش تفكري لما تموتي يروحوا فين القرش مات اللي انت سايباهم. بلاش التفكير بقى. واحد بيقول سؤال محيرني، لماذا معظم القديسي الكنيسه الفرنسيه الارثوذكسيه صعيد؟ لا مش كلهم صعيد. مش كلهم صعيدة. فمثلا ابو مقار الكبير من وكر احمد مش صعيد. انت متعصب لي يعني السؤال ده؟ سؤال محير. هو كل ما في الحكاية القديسين بتوع العصور الأولى كانت الدلتا لسه لم تتكون بعد كما ينبغي. يا دوبك الإسكندرية هي التي كانت لها شهرة، لكن الباقي ما كانش معروف. لكن في قديسين كتير جم من دمنهور مثلا ومن الاسكندريه. الاسكندريه عدد كبير جدا. الاسكندريه مش في الصعيد ولا دمنهور. واحد بيقول هربوا من قداستكم عمل نطقة مختصرة عن الآباء الأساقفة في مجلة الفرادة من شيخ تاريخ الرضوان الثالثة الأسامة، حيث أنه يوجد كثير من الأساقفة الجدد لا نعرف عنهم شيئا. ملحوظة لقد تم عمل ذلك في مجلة القاهرة سنة 98، وحتى الآن لم يتم عملها بالنسبة للأساقفة الجدد. يا ريت تبعتلنا نسخة من عدم مجلة القاهرة سنة 98، نشوف كتبوا إيه وهل اللي كتبوه صح ولا لا. سؤال: هل يصح أن أنزل صوم السيدة العذراء بعد صوم العذراء القانوني أو قبله، ممكن قبل منه، لأن لو كان بعده يبقى مش هتحتفله عيد العدل. فواحد عايز يزود جزء من الصيام يكون قبليها، عشان لما يجي عيد العدل يحتفل بعيد العدل. نمرة اثنين بيقول لو نزلت نادر للكنيسة معينة أو دير وتعذر أن أذهب إلى الكنيسة أو الدير، ممكن أوفي النذر في أي كنيسة أم لا؟ كل الكنائس والأديرة ممكن أن تتصل بأسفتها في الظهر وتقول النذر اللي أنت عايزينه. واحد بيقول إن أنا أكرمت والدي منذ صغري حتى الكبر 26 سنة، ورغم ذلك أبي يعاملني معاملة سيئة والسبب هو رفضي الزواج من ابني عمتي. لا، أنت حر تتجوز زي ما أنت عايز، ووالدك مش من حقه ان يرغمك على الزواج انت مش قبله، وبعدين تتعب منه في حياتك ويقف يتفرج عليك. واحد بيقول جاء لقداسة سؤال من شخص يقول انه اكتشف بعد التكليف في يوم الفرح ان القداسة مش عذراء. القداسة قلت ان هذا الوضع يؤدي الى بطلان الزواج. انصح السؤال لماذا هذا العمل يبين الفتاة اكثر من الشاب، بالرغم ان الاثنين اخطأوا نفس الخطيئة. نعم، توصل الشاب الاخطأ معك. هو البنت المفروض تحافظ على نفسها، كون انها ليست عذراء معناها ان العلاقه بينها وبين هذا الشاب تطورت الى الدرجه التي تخلص فيها بحريه، وده تطور كبير. فبيقول ارجع اعترافي يمنعني من مشاهده التلفزيون والذهاب للسينما، ويريدني ان ارجع للبيت الساعه 8 مساء. صح، السؤال من دلوقتي 8:15 من الكون وربع. بيقول علما بان ولد لست تفتاح، ربما أبدا أعرفك يقصد حاجات معينة في التلفزيون يمنعك عنها، لكن هل بيمنعك عن الأخبار مثلا في التلفزيون، أو عن ماتش كورة جت في التلفزيون؟ جايز المنع من التلفزيون يكون إما الحاجات تضرك عاطفيا او جنسيا، او انك انت بتضيع وقتك كله. وفي كلام زي مثلا غالبية وحدهم في التلفزيون ما بيذكروش، وفي اشخاص غالبية وحدهم في صوت التلفزيون وما عندهمش وقت لا يصلوا ولا يقروا الكتاب. فالمبالغة في التلفزيون مش مظبوط، والبرامج التي تسيء الى روحيات الانسان واخلاقيات هي مش مفهوم. فاسال ابا اعترافك كل لما نعمل صفه عامه على طول، ولا اعمل حاجات دنيا بس؟ وسمعوا كلمتين اللي انقضوا في الاجتماع.
ناس بيقولوا اشترينا فيلا في المعمورة بالاسكندرية عبارة عن 4 شقق وصرفنا على تصليح الشقق مبلغ كبير جدا وأجرنا 3 شقق منهم لمدة 3 شهور أي موسم الصيف وقبضنا المبلغ كله دفعة واحدة ووالدتي تريد أن تقدم البخور لربنا ونحن أوزعنا نقول لها قدمي البخور إيجار شهر واحد فقط وليس 3 شهور فما رأيك أدرسلكم في هذا الموضوع وسوف ننفذ ما تقوله الحق الواحد كفاية شهر واحد. واحد يقول أريد أن أسمع كلمة منفعة من قداستكم حيث أن أعيد ميلادي في 12 والليل اللي ما يلميه 23 إلى 12 غدا. كل سنة وأنت طيب وربنا يجعلها سنة مبروكة تبتديها بداية طيبة. واحد يقول ما هو المعنى اللاهوتي عبارة ابن الله التي وردت في العديد من الآيات. ابن الله هو المفهوم الثاني هو عقل الله الناطق أو نطق الله العاقل. واحد بيقول أنا طالب كلية هندسة وجاءت لي فرصة للسفر واستكمال الدراسة في كندا وأنا خايف من اتخاذ قرار السفر حتى لا أندم في المستقبل فما رأي مدرستكم؟ لابد في الأول تبقى في كندا وتشوفهم يقبلوا الشهادة بتاعتك ولا ما يقبلوهاش وتقدر تكمل هناك من الناحية العلمية ولا لا؟ يعني مش تسافر كده وانت مش عارف هيكون مصيرك ايه في السفر. لازم تتأكد في الأول هيكون الوضع ايه قبل ما تسافر. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد امين. عيد الصعود باستمرار بكل يوم الخميس وعندنا 3 مرات بنحتفل بها في عيد يوم الخميس: عيد الصعود يوم الخميس، وخميس العقد في يوم الخميس، وفطار يونان في يوم الخميس. ايه حكاية عيد الصعود؟ مسألة تجسد المسيح على الأرض في 4 مراحل لابد منها ونشوف ماشيين ازاي ويوصلوا لحد فين. الميلاد، الصلب، القيامة، الصعود، وبعد منهم مرحلة 5 هنقولها. الميلاد بدأ به الإخلاء، أخبى ذاته وأخذ شكل العقل وصار في الهيئة كإنسان. وفي الميلاد ولد في مزوى البقر، لم يكن له أين يسند رأسه، وعاش رجل أوجاع ومختبر الحزن. وفي الصلب كانت مرحلة إهانات وتعديات وتحدي له: إن كنت ابن الله انزل من على الصليب. السيد المسيح احتمل كل هذا، ولكن الرد العملي كان في المرحلتين اللي بعد كده، مرحلة القيامة ومرحلة الصوم. في القيامة حيث قام بقوته بقوة لاهوته وخرج من القبر وهو مغلق وظهر لتلاميذه الفريسيين وخط معهم 40 يوم ثبتوا في الإيمان. وفي الصعود صعد إلى السماء بجسد الممكن، فكان ده الرد العملي، يعني الواحد يصبر على المشكلة شوية وربنا مش هينسف، هيرد عليها في وقتها وفي حينها بالطريقة التي يراها في حكمتها. فمتاعب الميلاد ومتاعب السهل كان الرد عليها في القيامة وفي الصعود إلى السماء. المرحلة الخامسة اللي بعد كده كانت المجيء على سحاب السماء، ثم أخذنا معه إلى هناك ونبقى كل شيء مع الرب. يعني هو أصلا في السماء ونزل وقضى فترة ورجع إلى السماء مرة أخرى. عشان كده قال لهم من عند الآب خرجت وأتيت إلى العالم وأيضا أترك العالم وأرجع إلى الآب. كل ده يعطينا رجاء في أن احنا لا نركز على آلام الصليب، إنما نتطلع إلى أفراح القيامة ونتطلع إلى أمجاد الصعود إلى السماء. وكل هذا أيضا كان عربونا لنا. يعني كان عربونا لنا؟ المسيح في قيامته كان عربونا لقيامتنا جميعا، فكما قام سنقوم. والمسيح في صعوده إلى السماء كان عربونا لنا أيضا، لأنه سيأتي ويأخذنا معه ونصعد معه إلى السماء ونكون في كل حين مع الرب. السماء هي كرسيه والأرض هي موضع قدميه، فما كان ممكنا أن ينظرنا على الأرض موضع قدميه، بل لابد أن يتركها ويصعد إلى السماء. وكان صعوده عبارة عن نهاية لفترة إخلاء الذات، يعني هو أخذ ذاته وأخذ شكل العبد وصرف عليها كإنسان، لكن لما صعد انتهت فترة إخلاء الذات، بحيث عندما يأتي ثانية سيأتي في مجد عظيم. ويقول الكتاب إنه سيأتي في مجد أبيه والملائكة القديسين معه، وسيأتي في ربوات القديسين، وسيأتي على سحاب السماء، يعني وضع مختلف تماما. ولكن الدرس الذي نأخذه إنه لا يمكن الوصول إلى مرحلة الصعود والسماء إلا لو مر الإنسان في مرحلة الموت ومرحلة الآلام، ثم بعد ذلك في القيامة، ثم في الصعود. يعني سنمر بهذه المراحل مختلفة في الصورة وفي النوعية، ولكن لابد المراحل نمر فيها. كل ده لأنه هو بيقول وأنا إن ارتفعت تجذب إلي الجميع. يعني فيما يصعد سيجذب إليه الجميع لكي يصعدوا أيضا معه ويكونون معه في أورشليم السمائية إلى الأبد. وفي صعوده إلى السماء أعطانا فكرة إن إحنا لا نعتمد على وجوده معنا بالعيان، إنما على وجوده معنا بالإيمان. يعني التلاميذ كانوا بيشوفوه بعينيهم وبحواسهم، وكل الذي أكلنا وشربنا معه دلوقتي ما بقوش يشوفوه، لكن هو موجود معهم دون أن يروه. ففي صعوده نشعر بأنه موجود معنا على الرغم من أننا لا نراه حواسنا البشرية القاصرة. كل هذا يجعل الناس لا يخافون من الموت، لأن الموت هو الطريق إلى القيامة والطريق إلى الحياة الأبدية. لأن لو كان الإنسان لا يموت فمعنى كده أنه سيبقى في هذا الجسد المادي وسيبقى ملتصقا بالمادة، وليس هذا في صالحه. مرحلة الصعود هي مرحلة التخلي عن المادة أو الانطلاق من الجسد المادي، لأن في السماء سنكون بأجساد روحانية نقام في مجد، ويبقى لا يكون لنا اتصال بالمادة فيما بعد. دي تخلي الإنسان لا يتعلق بالمادة كثيرا على الأرض، لأن تعلقه بالمادة على الأرض سيجعله يتعب إن ترك هذه المادة وهذا الجسد المادي. السيد المسيح لما صعد الى السماء التلاميذ رأوه صاعد وشخصت ابصارهم الى السماء، وده اللي عايزه ربنا باستمرار ان احنا تشخص ابصارنا الى السماء. وكان بين الحين والاخر ينبهنا الى السماء بطريقة بسيطة لعلنا ندركها ونتمسك بها. فكان يقول لا تكنزوا لكم كنوزا على الارض، اكنزوا لكم كنوزا في السماء. وكان يقول لنا لما تصلوا قولوا ابانا الذي في السماوات، يعني خلق الرب اسمه. وعموما نحن حينما نصلي نرفع انظارنا الى فوق